مشاهدينا ومستمعينا الكرام، مساء الخير من تلفزيون المستقبل، قناة أخبار المستقبل، إذاعة الشرق في بيروت وإذاعة الشرق في باريس. برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الاستحقاق. بعد أسبوع واحد بتنتهي مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات النيابية. زحمة الترشيحات لبل بعض الفوضى التي تشمل كلا الفريقين الكبيرين في البلاد 14-8 آذار. السؤال هو كيف ستتم معالجة الموضوع، ولا سيما على صعيد قوى 14 آذار، وما هو ما هي المرحلة المقبلة، يعني مرحلة الحملة الانتخابية الفعلية، حملة اللوائح. ضيفنا الليلي رئيس حزب الوطنيين الأحرار الأستاذ دوري شمعون. مساء الخير أستاذ دوري، شكرا لوجودك معنا. رئيس دوري، أستاذ دوري رح نحكي معك عن التحالفات، عن الترشيحات، عن اللوائح. عندك حركة بآخر يومين على كل، حركة بارزة على صعيد زملائك الأقطاب أو قيادات 14 من آذار للتسريع في تشكيل اللوائح، وتنطلقوا بقى بالحملة المشتركة. رح نحكي عن اللوائح وعن الشغل اللي عم ينعمل من الشوف لبعبدة للمتن لكسروان. رح نحكي أيضا عن موقع حزب الأحرار الوطنيين الأحرار بالمعادلة الانتخابية، وأنت القائل قبل يومين والمؤكد أكدت يعني قبل يومين أنك مرشح عن الشوف، ولديكم 4 مرشحين عن حزب الأحرار. ما هي مكانة الحزب في أو موقع الحزب في المعادلة الانتخابية؟ ماذا عن المعركة الانتخابية مسيحيا؟ ولماذا تقول قوى 14 آذار أن الانتصار في الانتخابات هو المعبر إلى مشروع الدولة؟ مشاهدينا، تعليقاتكم، أسئلتكم على الإيميل والفيسبوك رح نوردها على الشاشة طوال هذه الحلقة مباشرة، ورح نضوي على البعض منا اللي ما منكون طرحناهم كأسئلة خلال الحلقة. وبحب أذكركم وأتمنى عليكم أنه خلال هذه الحلقة أي تعليق، أي سؤال للأستاذ دوري شمعون بتمنى تبعتوه مباشرة على الإيميل الخاص بالبرنامج وليس على موقع الفيسبوك، لنقدر دغري أن نقرأ بسرعة وما يأخذ معنا وقت لنظهره ونستخدمه خلال هذه الحلقة. بداية الروبورتاج.
ستة وستون يوما تفصل اللبنانيون عن موعد الانتخابات النيابية التي ستحدد وجهة لبنان المستقبلية.
اختلفت التوصيفات لتلك المعركة التي ستكون الأقوى في تاريخ لبنان الحديث.
تباينت النظرة إلى تلك العملية الديمقراطية، فقوى 14 من آذار تعتبرها مصيرية، بينما قوى 8 منه تتمسك باعتبارها عادية، على الرغم من خروج بعض الأصوات منها لتؤكد أنها معركة سياسية بامتياز، معركة الخيارات التي سترسم معالم لبنان وهويته ومستقبله.
اليوم لبنان بالتأكيد في موقع حساس من هذا العالم، والأنظار كلها متجهة إلى لبنان.
هي أم المعارك التي لن تظهر ملامحها النهائية قبل 7 نيسان، تاريخ انتهاء مهلة تقديم الترشيحات.
الصورة الانتخابية لم تكتمل عناصرها في دوائر انتخابية عدة، إن كان على صعيد الأسماء أو اللوائح أو حتى التحالفات.
سيطرت التجاذبات والمناورات داخل طرفي المعركة الانتخابية 8 و14 من آذار.
ظهرت خلافات علنية وبقي البعض منها مستترا، فيما انصبت الجهود عبر لقاءات واجتماعات على إكمال التحالفات والإعداد للوائح بعناية فائقة.
ومن بيروت المصابة بالحمى الانتخابية النيابية إلى الدوحة، حيث حضر لبنان ممثلا برئيس الجمهورية ميشيل سليمان، تأكيد بأن الدولة اللبنانية تعمل على أن تكون الانتخابات المقبلة شفافة وديمقراطية بعيدا عن أي تأثيرات سلبية داخلية وخارجية.
أستاذ دوري شمعون، كان عندك يعني مع اقتراب يعني انتهاء مهلة تقديم الترشيحات بعد أقل من 7 أيام، كان عندك في الأيام القليلة الماضية جولة على قادة الأحزاب والقوى الأساسية في 14 أذار. أنت قايل اليوم تحديدا أنه ما بيجوز أنه نطول، أنه قوى 14 أذار تطول أكثر من هيك بإعلان اللوائح، لأنه الناس ضاعت، لأنه الوضع ما عاد طبيعي. شو بتقصد بهذا الكلام؟ أنت خايف أنه يصير في شي جو سيء ينعكس عليكم بالانتخابات؟
ما في شك، كل ارتباك عند المواطن
نعم
هو جو سيء. المفروض انه المواطن اللي احنا بدنا نسعى بما عندنا اياه من 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 قدره انه نكسب اصواته
نعم
ونكسب ثقته. مش لازم نشوف المواطن هيدا انه في نوع تاخير اللي هو ناتج عن نوع من اضطراب العلاقات بين اعضاء ال 14
الفريق الواحد.
ويمكن ما في خلافات كثيره، بس التاخير بتظهير اللوائح عمال يفرجي مثل كانه في خلافات اللي هي خلافات خطيره او خلافات اللي هي ما بتوحي ثقه عند المواطن. ومشان هيك انا الجوله هيدي السريعه اللي عملتها طلبت انه باسرع وقت ممكن انه تتلف اللوائح ونخلص من القصه هيدي، لانه اللي عم يصير كمان التاخير عم تخلي بعض الناس تفكر انه طيب اذا كانوا بعد ما اتفقوا على فلان وفلان ليش ما يجي دوري لي انا؟ يعني عم تزيد الطين بله، يعني بدل ما يكون عندك مثلا مرشحين او ثلاثه او اربعه بصير في عندك خمسه وسته، وعم صعب العمليه اكثر وعم تقسم القاعده اكثر بالنسبه لل
يعني برايك القاعده ممكن انه تتاثر بذلك؟ يعني خصوصا القاعده اللي ممكن تتاثر ببعض الناس اللي رح يستبعدوا لاحقا ربما عن
اللوائح. يعني وقت بيكتروا كل ما كتروا المرشحين كل ما كتروا الاستبعادات،
كل ما تشتت
كل ما استبعدنا ناس زياده.
نعم،
وكل واحد عنده بيكون عنده زمره ريته. هلا في منهم عندهم قاعده كبيره، في منهم عندهم قاعده اصغر، بس
نعم.
هالقاعده هيدي ما رح تكون كثير مبسوطه انه يلي المرشح تبعه استبعد لسبب الاسباب.
انحكى استاذ دوري عن تكتيك انتخابي هو انه لا يجوز انه او يفضل انه تنطر الطرف الاخر ليعلن لوائحه قبل ما تعلن لوائحك، بحيث انه ما تكشف كل اوراقك دفعه واحده.
شو رايك؟ انا ما عندي، انا شخصيا
نعم
مش ما بآمن بهالتكتيك هذا. وبرهان على ذلك انه نحن من ثلاث اشهر اول ما تعين موعد الانتخابات انا قلت انه الحزب عنده اربع مرشحين بالمنطقه الفلانيه المنطقه الفلانيه، واعطيت الاسماء تبعهم، لانه اعتبرت انه اذا كانوا بدي جيش كفي ناس من الاواعي تبعهم، لان نحن بالمناطق حتى يقدر يكون انه وزن كافي لكسب المعركه المفروض انه يجيشها بكير، واعطيت نتائجها. فانا هيدي القطب المخفيه بعض الظروف يمكن بتفرض عليك بعض القطب المخفيه، بس مش انه وقت بيكون انت موجود بكل لبنان لحد هلا بعد ما انعلن على طيب على اي لائحه.
طب حسب متابعتك ومشاهدتك، ومش بس متابعتك ومشاهدتك، وانت يعني احد الافرقاء بتركيبه 14 اذار، شو هو هالشيء يعني اللي جعل انه في شيء من الاستحاله انه تنطلق اللوائح عبكير؟ يعني نحكى عن مشكله داخل الصف المسيحي، داخل مسيحيي 14 أذار، كثرة مرشحين وزحمة مرشحين، معركة أحجام أو تنافس بالأحجام بين القوات والكتائب. نحكى أيضا في موضوع الشوف مثلا، قصة اللغط اللي صار حول موضوع الترشيحات خصوصا على الصعيد المسيحي، الأستاذ غطاس خوري، الأستاذ جورج عدوان،
نعم،
إلى ما هنالك. يعني شو هالشي اللي عم بيخلي عم بيأخر
هالموضوع؟ ما بعرف كأنه كنت أنا على البرنامج معك لك أنت أو بغير برنامج،
نعم،
بس من ثلاثة شهور تقريبا، يعني وقت تعين موعد الانتخابات،
نعم،
قلت أنا شغلي واحدة بتمنى أنه المعركة هيدي ما تكون معركة زرار.
نعم،
يعني مش أنه نفتش شو فينا نجيب عدد زرار من الحزب الفلاني ولا من الحزب الفلاني حتى نجيبهم على المجلس. المفروض اللي هو يجيبه هن المرشحين إن كانوا حزبيين ولا غير حزبيين، بس طبعا يكونوا بالخط السياسي الاساسي تبعنا، يلي بيقدر يجيبنا عدد الاصوات الاكبر، لانه هذا عنوان اللعبه. عنوان اللعبه انه كيف واحد بده يجيب عدد أكبر من الأصوات.
لكن مش هذا الشيء اللي صار.
يلي صار بعد الحديث هلا عم يصير في محاولات إنه الحزب الفلاني يكون عنده مثلاً مقعد أو اثنين زيادة بهالمجلس بالنهاية. بس بظن إنه اليوم جينا لمرحلة إنه في كل الناس عم بتحسباتها، يعني صار معهم وقت يعملوا حساباتهم على الأرض ويعرفوا تماماً إكس شو بيجيب وإيغريك شو بيجيب. ومفروض إنه اللي بيجيب أكثر يمشوا فيه شو ما كان الزر اللي لابسه. يعني مش هون القصة، صار في قصة كسب معركة.
انحكى بفترة من الفترات يعني بالأشهر القليلة الماضية أستاذ دوري إنه قوى 14 أذار، وحتى بالجانب الآخر، بس خلينا نحن بهمنا موضوع 14 أذار، إنه رح ينعمل نوع من سونداجات لتقييم قوة كل حزب، وينشاف يعني تقدر تقيم أيضا الترشيحات.
في سونداجات نعملت،
نعم،
وفي نتائج تقدر تبني عليها، في نتائج أخرى أنا ما كتير بأمن فيها. يعني ما كتير بأمن أنه السونداج هذا مطرح العمل وبالوقت اللي نعمل فيه أنه عمل يعطي الصورة الحقيقية عن ما يمكن يصير من هلأ لوقت الانتخابات. هلأ ما هذا كله بده يتاخد بعين الاعتبار، وبظن أنه تاخد بعين الاعتبار، وبظن أنه في فئات بيناتنا اللي هي استوعبت الشيء هذا وقررت أنه لا، محل الفلاني نحن ما بدنا.
اعتقادك من خلال جولتك الأخيرة، أنت التقيت بالنائب وليد جنبلاط،
نعم،
التقيت بالدكتور سمير جعجع،
الشيخ أمين،
بالرئيس أمين جميل، وبعتقد عم تكمل برمتك،
وبالشيخ سعد،
نعم. فأنت تقديرك أنه رح ينعطى بوش سريع بخلال هالكم يوم؟
أنا بظن أنه الكل شاعرين أنه
حاسين انه سخنه قصه صارت،
انه حان الاوان، انه هالموضوع هذا ينبت فيه بطريقه نهائيه.
طيب، فيما يتعلق، قبل ما انتقل على الخصوصيات المناطق، وبدي احكي شوي عن الشوف، بدي احكي شوي عن بقيه المناطق، بهمني سلط الضوء على حزب الوطنيين الاحرار. انت اعلنت انه في 4 مرشحين عن حزب الوطنيين الاحرار، عملت برمتك، قربت الترشيحات أن تعلن أو اللوائح أن تعلن، هل فيك تقول أنه رح تقدر توصل للأربعة ولا رح تقدر توصل لثلاثة ولا بتوصل لاثنين؟
ما رح بعطيك
للواحد واصل، بس بدنا نعم،
بس ما رح بعطيك رقم، لأنه هذا من ضمن الدراسات اللي آخر لمسات كان بدك اللي
يعني بعد ما في شيء خالص نهائيا بهالمعنى،
في شيء بعد خالص نهائيا، في شيء خالص تتربعه، في شيء خالص نصفه،
نعم،
في شيء مش خالص أبدا. بس أنا نحن يلي أعلنناه أنه نحن بدنا 4، والأشخاص اللي نقيناهم كلهم عليهم القدر والإيمان وبيكونوا فعالين.
انا بدي احدد انه لما بتقدم 4 ما معناتها الأربعة بالضروره ضمنتهم 100%.
لا لا، بس أنا المعركه انا قلت بالاساس حتى نقينا الأربعة هودي، نقينا الأربعة اللي هن كلهم اشخاص اللي ناجحين بحياتهم،
نعم،
واللي صيتهم كويس، واللي هن اذا كانوا فاتوا على المجلس بيكونوا فعالين بالمجلس اللي هم كثير. هلا في ناس كثير كثير كويسين، بس انه بفوتوا على المجلس بيضلوا المجلس بيقعدوا 4 سنين، ما بتعرف كانه فات ولا ظهر،
ما بتعرف اسمه حتى، نعم.
مش هذا البدنية، لا، بدنا الناس اللي هن بالفعل يكونوا نشطين وفعلين ضمن المجلس. الاربع اشخاص نقيناهم وتنقوا على الطبلية،
نعم،
والاربع اشخاص برايي انا كل واحد منهم قادر يعطي يحط بهالاجهة تبع الاصوات، قادر يجيب كمية لا بأس بها من الاصوات. هلا اذا كانوا في غيره بيقدروا يجيبوا اكثر، نحن ما عندنا مشكلة أبدا. نحن الهدف تبعنا أنه نكسب المعركة.
انقال
نحن كـ14 دار،
نعم. انقال أستاذ دوري شمعون أنه سنة الألفين مناصري، قسم كبير من مناصري حزب الوطنيين الأحرار اللي أصيبوا بخيبة أمل من عدم ترشيح حدا من الحزب على لوائح 14 أذار، وتحولوا في جزء لا بأس به إلى التيار الوطني الحر. بتذكر بهذا التصويت أو بهالعاصفة هذه اللي شملت معظم المناطق المسيحية. بتقديرك عندك شعور أنه اللي راحوا بال2005 قادرين ترجعوا تردوه هون على الأقل القاعدة، لأنه أنتم التوار الوطني الحر جسم قاعدتكم موجودة هونيك.
نحن أكيد حتى الاسم وطنيين أحرار تيار وطني حر، حتى الاسم شمطوا، مش أنه بس شمط بعض الناس، حتى شمط الاسم. بس نعم. بس في ناس كتير اللي هي بالفعل
في ناس صوتت زعلانة،
في كتير ناس صوتت زعلانة، في ناس ما بتحب القوات فاتت هونيك، في كتير ناس اللي هي مجروحة من ما بعرف مين فاتت هونيك، وفي كتير ناس اللي هي كان عندهم خيبة أمل بشي اسمه قرن شهوان. لأنه بقرن شهوان كنا مشغولين الحمد لله، أنا كنت منه مع أنه آخر تك اختلفت أنا وياهم، مشغولين أكتر ما يكون، كنا أنه نطلع كل جمعتين ثلاثة نطلع لنا بشي بيان، بس على الأرض، على الأرض كنا وقت يصير في انتخابات إن كانت بلديات ولا غيرها نختلف بين بعضنا مثل ولاد الصغار،
ناس بدون ناس بيقطعوا ناس بدون
نتخيل على نطور صفت القادة بنهاية الأمر، عم بتشوف الشيء هذا وصار في عندنا نوع من شو زيز كان بدك وفقدين أمل. إجا شخص يوعدهم بالمريخ مشوا، هلا وين صاروا؟ على طريق المريخ، هذا غير موضوع بحث. بس في كثير ناس مشوا، في كثير ناس كمان يلي كان الحزب منه موجود بمعركة حتى يحسوا انه
معنيين بهالمعركة،
معنيين مباشرة بالمعركة هذه، منهم اعطوا اصواتهم غير مطرح. هلا نتأمل انه وبعرف طيب انه بموجب ما حركنا القاعدة عن جديد وقلنا نحن لا، راح بيكون في عنا الارجح مرجحين مرشحين هون هون، القاعدة هذه رجعت تحركت عن جديد، وبعرف مثلا انه في مناطق اللي هي نحن قوية فيها، يلي هي قوية فيها مش من اليوم، قوية فيها من
تاريخيا،
تاريخيا يعني من وقت ما مثلا كان شمعون ترشح بالمتن الشمالي كان في
قاعدة احرار
قاعدة موجودة، بالمتن الجنوبي اكثر واكثر كانوا يقولوا انه كان شمعون نزل عصاي بالمتن الجنوبي تطلع. يعني وطبعا بنشوف كذلك الامر في قاعدة، يعني ما جينا عم نتعدى على مطرح. وبالنسبة لكسوان كمان عندنا قاعدة اللي هي موجودة، اذا كانك تتذكر بالزمانات وقت الحلف قالوا انه
برمت العذراء،
برمت العذراء لانه كان بقى في هلا واحد هيدي موجوده وقدرنا نحافظ عليها بقدر الامكان وبالظروف الصعبه اللي احنا كنا موجودين فيها.
جيد، بناخذ فاصل قصير مشاهدينا الكرام، نرجع مع الاستاذ دوري شمعون رئيس حزب الوطنيين الاحرار لاكمال الحديث. هلا بدنا نفوت بشويه تفاصيل بشويه مناطق، بماذا يعد رئيس حزب الوطنيين الاحرار ناخبينه ايضا انه الذين سينزلون إلى صناديق للاقتراع، وطبعا بنحكي شوي أيضا ببعض النقاط التي أثرتهم بأسئلتكم، خليكم معنا. عودي معكم مشاهدينا الكرام، هذا برنامج الاستحقاق، ضيف هذه الحلقة الأستاذ دوري شمعون رئيس حزب الوطنيين الأحرار. بنهاية الحلقة بآخر 6 أو 7 دقائق رح يكون في اتصال من الدوحة مباشرة مع الصحافي الأستاذ عبد الوهاب بدرخان اللي رح يجملنا ببضع دقائق نتائج قمة الدوحة العربية والمصالحات العربية وتأثيرها كما يراها من الدوحة على الواقع اللبناني الداخلي، تنعطي صورة عربية أيضا لهذا الحديث. أستاذ دوري شمعون، يعني بالنسبة لي خلينا نحكي نبلش بموضوع المناطق، بموضوع الشوف، مرقت فترة طويلة نسبيا صار في غياب نيابي لحزب الوطنيين الأحرار، إنما بدون ما يكون في غياب على الأرض كونك عتوى كنت أصبحت رئيس بلدية دير الأمر اللي هي عمليا أكبر حاضرة سكانية في هذه المنطقة. شو هو اللي ممكن الواحد بعد غياب حوالي 20 سنة على الندوة النيابية إذا مش أكتر يقولوا لناخبين كانوا ينتخبوا لوايح الرئيس كمال شمعون بكثافة غير عادية؟
يعني اللي
شو ممكن يعدل؟ شو بده يتغير يعني بالتمثيل المسيحي بالوضع الإنمائي بكل شيء؟
هلا بكل شيء نحن ماشيين بالبرنامج تبع 14 أذار.
نعم.
ولا 14 أذار برنامج سياسي
اللي قتل 14
يلي نحن ماشيين فيه. هذا على النطاق العام يعني كخط سياسي واسع. هلا بالخطوط السياسية اللي هي أدي أشوي اللي هي محلية إذا كان بدك بالنسبة لمنطقة الشوف. منطقة الشوف بحاجة لعدة أمور. قبل كل شيء بحاجة لمشاريع إنمائية وحياتية بهالقرى يلي تهجرت. يعني اليوم قسم منهم عمروا وعاد رجعوا، قسم قليل منهم رجع يهتم بأراضيه.
القسم الأكبر ما عنده حياة اجتماعية فوق.
ما إيه مسافة ويك أندر بسموه بالإنجليزي، يعني بيجي مضي ويك أند ولا إذا كانوا في شيء دفن ولا في شيء عرس بتلاقيه فوق، بس القرى تبع عمل سوفي الفاضي ما في أحد. هذا اللي هو غير مقبول، غير مقبول كليا. وأنا بعتبر إنه الأول شغلة لازم نبلش نعملها هي نشوف كيف ممكن بواسطة الدولة اللبنانية، بواسطة مساعدات خارجية، بواسطة ONGs، بواسطة الذي هو نخلق مشاريع اللي هي مشاريع تقدر ترجع الناس على الضياع، حتى الناس إذا رجع على الضياع يقدر يشتغل على الليلة ويقدر يربي أولاده فوق بالجبل، مش إنه يصفوا كلهم نسحين على الـ على الـ على المدن. هذا أهم شيء. أنا مصمم تماما إنه إذا كانوا الله وفقنا وعملنا نواب، إنه من أول شغلة نبلش نعملها هي نبتدئ بمشروع ولا مشروع مشاريع سياحية، منطقة ولا أجمل من هيك سياحيا، بس بتلاقيها فاضية كليا، ما فيها أوتيلات، ما فيها ريستورانات كافية، ما فيها مناطق اللي هي عدا مثلا محمية الشوف، بس إنه في عدة محميات اللي هي يسوى تتساوى وتكون مناطق اللي هي الناس تروح تقدر تمشي فيها وتتأمل بالطبيعة، في مناطق تاريخية اللي هي بسوى كمان
إعادة تأهيلة والاعتبار لها،
وفي اللي هو من متير قضية المياه، في
مشكلة مناطق
اللي هي ممكن اللي هي ممكن بكل سهولة ينعمل فيها كم بحيرة ولا كم سد اللي هي تقدر تروي كل المشاريع الزراعية اللي الواحد ممكن يعملها فوق. في كثير حتى ينعمل يعني.
إذا توفقتوا بهذه المعركة الانتخابية أستاذ دوري، يعني العمل في الشوف رح يكون هالنوع من العمل رح يكون في إطار تجمع نواب الشوف، لأنه ما بعتقد رح تكون أنت بكتلة اللقاء الديمقراطي حسب ما بعرف.
لا بس أنت رح تكون من ضمن
14
دار، كلنا سوا بدنا نتعاون على المشاريع.
نعم.
يعني أنا ما شايف إنه مثلا في يقوم بمشروع كبير كثير بشوف نحسب هودي السدود اللي عم نحكي عنها إلا غير بالتعاون الكامل مع وليد بيك، مع الكتلة تبع وليد بيك. يعني هذه المشاريع اللي هي بتخص المنطقة كلها ولازم كلنا نتفق عليها ولازم كلنا نشد بفرد اتجاه حتى نقدر نحققها وبأسرع وقت ممكن. هلا في عندك مناطق الساحل كلها، عندنا ساحل ولا أحلى من هيك بس فارغ من مشاريع. عندك دمور بلدي
يلي
بتروح عليها اليوم أنجأ بتلاقي ربع موجود اللي هو غير مسموح. كان بالزمانات نعمل مشروع كبير لحتى ينعمل مثل قرية إلكترونية بالمنطقة.
نعم.
هالمشروع هذا تفركش وما كان لازم يتفركش. هذا ما في مشروع لازم بطريقة من الطرق، يمكن مش الفورميل هي ذاتها بس هي تلاقي فورميل اللي هي مثلها ترجع المشروع هذا وترجع تعمل القرية الإلكترونية. في مشاريع يلي هي سياحية يلي اندرست وكانت مشاريع كبيرة اندرست على شط الدمور وممكن ترجع تمشي مع بعض التعديلات. كله هذا لازم ينعطى الأهمية اللازمة، بس حتى تقدر تعمل أي مشروع اللي كان بدك رواق، بدك جو يلي هو يقدر يشجع المستثمر شو ما كان انه يجي يحط له قرشين ليمشي اي مشروع لازم يمشي. هيدي اهم ما يكون. وهون وقت بنقول نحن انه مشروعنا اعاده بناء دولي يعني بكل معنى الكلمه، اعاده بناء دولي اللي هي تقدر تخلق الجو يلي مفروض يكون عندنا اياه، الجو الانمائي يلي مفروض يكون عندنا اياه حتى نرجع بكل مناطق لبنان.
لانه المأخذ على الفريقين يعني 14 وحتى على 8 أزار، المأخذ انه العنوان السياسي عم بيطغى على المسائل اللي حقيقة بتعني الناس، حياتهم على الأكل والشرب والمدرسة والمستشفى، قضايا الأساسية للناس.
مظبوط، أنا معك.
نعم.
بس كأنه أنت ما صلحت السياسة، ما فيك تصلح شيء ثاني. يعني الأساس بدك أنه تصلح
يعني العنوان الأساس بالنسبة لك للمعركة هو المعركة السياسية. نعم. ومنها بيتفرع الموضوع
الإصلاح السياسي. الإصلاح السياسي أساسا، ومنها كل المواضيع الأخرى، كل الإصلاح.
أخذت له إياها للجنرال عون هذه الإصلاح.
شو هذا؟
أخذت له العبارة.
هو المصلح الوحيد يعني؟
المصلح يعني على كل أخذت له.
معلش ندفع له رويلتي يعني.
طيب بدي أنتقل معك لنقطة تثير اهتمام الناس، ولا سيما القواعد الشعبية اللي هي منطقة تانية، وهذه منطقة يعني يقال أنها ستكون هيك بتبين حقيقة المزاج المسيحي أستاذ دوري، اللي هي منطقة بعبدة. منطقة بعبدة في أنتم طرحتم اسم مرشح اللي هو أمين عام الحزب الأستاذ الياس أبو عاصي، كان ضيفنا من بضعة أسابيع هوني ومنحيي أيضا، لكن عم ينقال أنه هي رح تحدد المزاج المسيحي، رح تبين هل حقيقة مزاج 2005 تغير ولا بعده مثل ما هو، أو ما تغير كفاية. كيف بدأت تنخاض معركة؟
أنا بقول لك بدأت تنخاض الحساب ما أنه صحيح. الحساب ما أنه صحيح. نحن في عندنا خصم اليوم اللي عنده عدد لا بأس به من الأصوات. يعني ناخذ الأصوات الشيعية كيف بدك
حوالي 14 ل 15 ألف بلوك واحد.
لا فيك تاخذ 20. فيك تاخذ حوالي 20 كبلوك واحد. هودي ما بينهم كيف بدك تعمل؟ كيف بدك تقدر أنت تجيب عدد الأصوات اللي هي بتقاوم بالأساس البلوك الأساسي؟
يفترض البلوك الدرزي السني هو اللي بيعمل بلوك.
مفروض إذا كان بدك
تيعطل أصلا الأصوات.
إنه عدديا البلوك السني الدرزي إنه
يعمل توازن،
يقدر يعمل نوع من التوازن. تفضل معركة بين المسيحية. أنا صياد شوي، طريقة تفكيري تفريز يعني مثل الصياد. أنا إذا كان رايح أوز عصفورتين بأخذ معي يا بدو تخد يا 900، بس كان رايح أوز لشي عقاب ولا شي نسر ولا غيره بدي عيار أكبر من هيك. معناتها نحن لازم ننزل بالمعركة عيارات كبيرة.
نعم.
حتى نقدر نيل النتائج المادية. لو قال لي إذا كان بدنا نكتفي من تحت راس ما مسائل شخصية أو صداقات أو اللي هو إنه لا ما على شيء لين صاحبنا خليه يمشي، معركة منا مرتاحة أبدا، معركة بدل عيارات تقيلة.
طيب أنت بالنسبة للبحث اللي عم بيصير بالنسبة لتشكيل لويح 14 أزهار ببعبدة، هناك أيضا في الحيز الحزبي اللي هو أنتو الكتائب القوات، هذه من جهة، لكن هناك أيضا الحيز الآخر اللي هو المستقلين، في ناس مستقلين متحالفين مع 14 أزار. راب ل 14 أزار.
أنا قلت لك العملية مش عملية إزرار.
نعم.
العملية بنهاية الأمر مين بيجيب أصوات أكثر ما يكون نحطهم بالإجهة. في عنا مثل ما قلت أنت في منطقة بعبدة في عنا حلفاء يلي هن بخطنا العريض السياسي ويلي هن بيجيبوا أصوات، فإذن إذا كان المعركة تقتضي أنه نتحالف معهم المفروض نتحالف معهم. أنا ماني معلق أبدا قصة الزر هذه أويت، حتى مع إنه نحن أصحاب زر كحزب يعني، بس عندي شوية أليرجية على 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 قصة الزرار من هي.
نعم.
لأنه أويت كثير عم ننسى العنوان العريض تبع العملية، عم نفوت على حرف أو حرفين اللي هن مش رح بيوصلونا على الهدف اللي نحن بدنا إياه. لا، في عندك بمنطقة بعبدة في مثلا موني غريوس.
نعم.
في صلاح نين حفظ الليل اللي هن مش حزبيين، بس اللي هن عندهم مكانتهم بالمنطقة واللي مفروض نتعاون نحن وياهم بهالمعركة هذه. هلا نحن عارضين الياس أبو عاصي لأنه بنعتبر الياس أبو عاصي هو نفس المنطقة. ثانيا في اللي حكينا عنها بالأول، هالقعدة الشمعونية الحزبية اللي هي عمره ما بعرف قديش، وهودي اللي كانوا مع كمين شمعون بالماضي وقت كانوا يقولوا كمين شمعون بيطلع عصاي بعبدة، هودي اللي كانوا مع كمين شمعون بالماضي ما هودي خلفوا.
نعم.
هودي ولادهم بعده بزيت الخط شمالا. المفروض انه الجماعه هودي نستفيد من وجودهم ونعمل معركة. وأنا واثق تماما أنه الجنود ليس بعاصب المعركة، أنه نحن فينا نكسب المعركة.
بالنسبة بهالدقيقتين قبل ما أخذ الفاصل، بدي أحكي عن منطقة كمان حساسة كتير أستاذ دوري شمعوني، اللي هي منطقة كسروان، اللي حقيقة الصورة منا واضحة نهائيا بين المستقلين، بين جماعة 14 أذار، بين الأحزاب، مشكلة العيال، كأنه صار في إشكالية العيال والأحزاب. كمان أنتم مقدمين مرشح، لكن بصرف النظر عن مرشحكم، صورة الكسروان كيف أنت بتشوف لازم تتبلور؟
شوف، ما في شك أنه بعد حديث هلأ الصورة غامضة، ما في شيء واضح بعد بكسروان.
نعم،
وهذا شيء مؤسف جدا، يعني لأنه متبيت مناطق، بيت مناطق يمكن بعد في عكوش صغيرة بخصوص شخص أو شخصين، بس هون معرجة على الخمسة سوا.
نعم،
يعني بعد حديث هلأ ما في شيء واضح كفاية، ما صار في التأليف تحالف،
يعني دائرة غريبة، يعني
تحالف اللي هو المفروض يعني انه يصير. هلا نحن بالعملية هذه شوف، في خطر كبير بكسروان، خطر كبير بكسروان، اذا كانوا ما اعتمدت لائحة اللي هي لائحة قوية، راح هذه المنطقة اللي فيها البطرك. يعني مش مفروض بكرة انه يرجع البطرك تجي لائحة تقدر تزربه ببيته، بقوله هذا شيء مفروض كليا، لو مين ما كان يكون مفروض يكون في لائحة اللي هي لائحة ماشي بالخط الصحيح، تكون ماشي بمحترمة بكركي بكل معاني الكلمة وقادر تتعامل مع بكركي، هذا مفروض يصير في السوان.
أنت بتقديرك يعني ممكن اللائحة المثالية لألك تكون مشكلة، أصلا هني كن لهم خمس مقاعد، يعني الحقيقة أنه لائحة صغيرة، مشكلة عائلات أحزاب مستقلين،
إيه بدأ يكون تشكيلي شوية جامعة من الكل. أنا هيك برأيي.
يعني أنت ضد المبدأ اللي عم ينطلق أنه لا خليه يكون فقط عائلات وبعده الأحزاب؟
يا سيدي فقط
في فكرة مطروحة،
فقط عائلات، في عائلات منها تقليدية منها مش تقليدية، يعني وقت عم تقول عائلات،
عائلات بمعنى الرموز العائلية.
أنا خلينا نرجع لشادي بقى، نرجع نحن ناخد عدد أصوات، بدنا نشوف مين الأشخاص، إن كانوا عائلات ولا كانوا محزبين ولا كان غيرهم، يلي هن بيجيبوا العدد الأكبر لنجاح المعركة هذه.
كلمة أخيرة أستاذ دوري، في اليوم أغلق، طبعا ما فينا نبرم على كل الدوائر التي اللي بتهمنا، طبعا المتن بهمنا، لكن بهمني أحكي معك بموضوع بيروت، موضوع إغلاق، لأنه هذه أول لائحة للتيار الوطني الحر يتم إغلاقها وإعلانها بشكل كامل رسميا، اللي هي أعلن النائب ميشيل عون هذه الليلة. في هالمشكلة المطروحة بالهجوم المستمر أو التركيز المستمر من الجنرال عون على دائرة بيروت، على نيلة تويني، على ترشيح الأرثوذكسي فيها، يعني أيضا اولا شو موقفك؟ بعرف موقفك شو راح يكون، بس انه تفسيرك ليش في تركيز على هالدائره بالتحديد وما انحكى بغير دوائر؟
ميشيل عون انحشر قبل كل شيء بابو جمعه، كان
انه ما قدر ينزل بمرج عيون،
كان مبدئيا حابب انه ينزلوا بمرج عيون، صار في من قبل الحزب القومي وانه نحن عندنا مرشح هون، نحن مصرين على المرشح هذا وما رح نعطيه لحدا. بفتش وين بده يلاقي محل لابو جمره، ارتقى انه ينزلوا بالاشرفيه. ويلي رافق الترشيح بالاشرفيه رافقوا لسوء الحظ لميشيل عون يعني ولابو جمره، بعد التصريحات من قبل ميشيل عون على، وبعد التهجمات على العيال، بعد ترجمات على بعض الأشخاص المرشحين اللي بعد 14 بشكل شخصي بشكل اللي هو مرفوض كليا. وهيدي ما بظن نفعته ولا بظن انه راح تعطيه أصوات، بل بالعكس انا بظن انه كان بعد في بعض الأرثوذكسيين اللي هن كانوا شوي ملقلقين او مرجحين بالنسبة لخيارهم بالمنطقة، انا بظن بالطريقة هيدي خدمة كبيرة.
بتخاف بكلمة مختصرة، بتخاف من النتائج السلبية إعلان القطيعة النهائية بين التشناق لمفاوضاتها مع 14 أذار أنه حقيقة الانتقال للصف الآخر؟
لا أنا هذا كنت مستنظره.
أنت كنت مستنظره؟
أنا كنت مستنظره. أنا ما كنت متأمل أبدا وقت اللي بتشوف بعض الخطابات اللي هن قايلينها بعض المسؤولين بحزب التشناق، الخطابات اللي عاملينها من سنين لليوم، مش جديد يعني.
نعم.
بتلاقي انه خطهم السياسي بعيد كثير عن خطهم.
يعني انت بحساباتك السياسيه والانتخابيه ما حطيت ولا مره حطيت بحساباتك انه تشناق حليف
ابدا
او ممكن ان يتحالف انتخابيا؟
قلت مع هذا كله انه لازم ينعمل محاوله حتى الواحد بعدين ما يلوم نفسه انه يقول إنه والله نعم. كان بيسوى عملنا محاوله والمحاوله هذه ما انعملت. لا، انعملت محاوله، المحاوله هذه اعطيت تسوء الحظ النتائج اللي كنت انا مستنظرها.
بعد الفاصل القصير، القسم الثالث والاخير من برنامج الاستحقاق، وبيكون في اتصال مع الاستاذ عبد الوهاب بدر خان من الدوحه لالقاء نظره على المصالحات العربيه تاثيرها على لبنان. خليكم معنا. في هذا القسم الأخير، بعض الأسئلة اللي اجتنا على الفيسبوك، في قسم منها تعليقات خلال هذه الحلقة كنتوا عم تتابعوها وتشوفوها مباشرة، وبعض الأسئلة اللي بهمنا نضوي فيها مع رئيس حزب الوطني الأحرار الأستاذ دوري شمعون. جورج جبارة بيسألك أستاذ دوري شمعون، أنه هل تعتقد بأنه ترشيحك رح يشكل علامة فارقة على صعيد التصويت المسيحي، بحيث سيدفع في المنطقة تشوف تحديدا الناس إلى التصويت بكثافة أكبر مقارنة بال 2005؟
لا، ما في شك
بكل موضوعية طبعا.
ما في شك أنه في كثير ناس من جماعتنا نحن يلي اعتبروا حالهم أنه غير معنيين بالانتخابات، الشوف اللي كانت تصير قبل، لأنه ما كنا موجودين داخل الانتخابات. رشحنا كميل ابني اصلا حتى بس هو نحركش القياده هذه شوي نشوف شو بعده موجود منها، وما كان فيها ولا دعايات ولا شو اسمه ولا كذا، كان ترشيح بسيط كثير، كم جوله بمنطقه الشوف، واخذ كميل وقتها 17,000 صور
منفردا
من 5,000 عند اخواننا السنه وشي 12,000 تقريبا عند اخواننا المسيحيين. هذه اعطتنا فكره انه في باز معينه اللي اذا كانوا حركناها مضبوط مفروض انه تقريبا نضرب باثنين الارقام هذه. هلا بتامل انا وشغله اللي بحب وجهها لا الـ طبعا المحبين، ما في نوجهها لغير المحبين، بس انه المحبين واللي هن مؤمنين بسياسه الوطني الاحرار واللي هن كل عمرهم اذا كان بدك محسوبين على القياده الشمعونيه، انه ضروري انه يروح يصوتوا لسبب بسيط كثير.
ليش؟
لانه ما بيجوز انه دوري شمعون ينحسب انه طلع بس لانه صوتوا له اخواننا الدروز ولا صوتوا له اخواننا المسلمين. وما بيجوز انه دوري شمعون بمعركه النوع ياخذ اصوات مسيحيه اقل او مثلا المرشح لهون. هيدي مش مسموحه. هذه
يعني معركة سكور، هذه بالنسبة لنا
في معركة سكور اللي هي مهمة كثير، مش بس بالنسبة لأني، بالنسبة للمنطقة كلها سوا وال 14 دار.
فيما يتعلق بخالد
يعني عفوا، لأنه هذه معركة مصيرية بالرغم من كل شيء، بالرغم من كل ما تجري بتقول المعارضة أنه لا هذه منا مصيرية وهذه منا كذا
وأقل من عادية،
أقل من عادية وشو اسمه، هذه معركة مصيرية، لأنه إذا كانوا ما ربحوا 14 دار وربحوا جماعة 8 دار، جماعة 8 أدار التفسير تفسير واحد، هي تحكم حزب الله بلبنان وبالسياسة.
طيب على سيرة هذا الموضوع، رامي جابور بيسألك، هل تعتقد بأنه رح يكون في خوف من إعادة تموضع لبعض القوى، قوى 14 أدار بعد الانتخابات، مثلا الأستاذ ولي جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي ينقلوا بعد الانتخابات، عندك خوف من هذا الموضوع ولا ما بتظن أنه في خوف على
هالصدد؟
خالد نصوري بيسألك، بيذكرك بتأثير الرئيس الراحل كميل شمعون على التصويت الأرمني تاريخيا، بيقول أنه كان الرئيس شمعون هو يعني يساهم مساهمة كبيرة بالتحالف بين التشناق والشيخ بيير جميل بالأيام السابقة. هل بعد عندك تأثير على التصويت الأرمني بتعتقد، ولا بوجود التشناق اليوم تغيرت الموضوع؟
على قسم قليل كثير منهم،
طيب أكرم برداس بيسألك أولا بيتمنى لك التوفيق إلى جانب الأستاذ وليد جملاط الزعيم وليد جملاط، وبيسألك هل ضمن أي كتلة رح تكون؟ هذا سؤال سألناه خلال هذه الحلقة، رح تكون كتلة الوطنيين الأحرار؟
هو الحزب الوطني الأحرار نعم. نتأمل يكون عنده كتلة صغيرة إذا كان فينا نسميها كتلة يعني من نواب، ونحن أساسا من ضمن
14. طيب وبيسألك أكرم مرداس إنه هل شو رأيك أو هل ستكون منسجما مع التقارب الحاصل بين النائب وليد جملاط والرئيس نبيه بري؟
شوف نحن مش ضد أي تقارب ممكن يصير طالما في مصلحة البلد بدها.
نعم.
بس إذا كان التقارب هيدا بده يصير على حساب البلد ساعتها بتصير نظرتنا له غير نظره، بس تحديدا هلا ما شفنا انه في شيء بيشغل بال.
بيقول ايضا اكرم مهما كثرت الصعاب سيبقى الشوف رمز العيش المشترك. حكيت عن التصويت، هذا سؤال خاص مني، هذا حكيت عن التصويت السني اللي حصل عليه نجلك وايضا على التصويت المسيحي ايضا. بتقديرك تحالف مع الأستاذ وليد جملاط، كيف يعني كيف تنظر للتصويت الدرزي اللي راح يكون لك عبر هذا التحالف وعبر أيضا صداقات خاصة وشخصية لكم تاريخيا؟
أنا بدي أقول لك مثلا أنا بعرف من المناطق اللي هي مزورة ومن الدروز اللي هني نجتمع فيهم، لحد هلا ما في حدا لغير ما قال لي أهلا وسهلا فيك وبدنا نشوفك نائب عنا وتشجيعات من النوع، معناتها أنه في بالنسبة لي أنا ما عندي جنس الخوف أبدا أنه يصير في أي مقاطعة من قبل الدروز الطائفة الدرزية لترشيح دوري شعون. هلا بالماضي كانت الأمور كانت تصير غير شكل.
نعم.
بالماضي كان في يزبكي وجنبلاطي وكان اليزبكي معنا من ميل وجنبلاطي ضد ميل تاني، بس اليوم بظن أنه الموضوع هذا ما عاد موجود، صار فيه العنوان الكبير تبعها هي التعايش الدرزي المسيحي.
طب بعدين حكيت عن موضوع اليزبكي الجملاطي السابق قديما واللي اليوم ما عاد موجود، بهذا الاطار كيف شو هو تقييمك انت دوري شمعون ابن الجبل ابن الشوف للحركه الحاصله بين النائب وليد جملاط والامير طلال ارستان على صعيد ضبطه الوضع الدرزي ومنع اي هيك احتكاك او حتى
انا معها بالمية مية.
انت معها ليش؟
واكثر من هيك بحب الله، انا مرت المضيط وقت الانتخابات الماضيه
نعم 2005
انا باحد اجتماعات مع وليد بيك قلت له مفروض انه تاخذ الامير طلال معك بالمنطقه بالانتخابات، وضروري يرجع الجبل هذا يرجع بكل حمته، كانت درزية ولا كانت درزية مسيحية.
يعني أنت بتقدير قرار صائب.
وكل ما كانوا الدروز متفقين مع بعضهم غير شك عن بعض ما بعض فكروا الناس، كل ما كان هو أهون اتفاق المسيحية مع الدروز.
جيد، رح ننتقل هلأ نوسع شوي البكار أستاذ دوري مع الأستاذ عبد الوهاب بدرخان الكاتب والصحفي زميلنا موجود حاليا في الدوحة. مساء الخير أستاذ عبد الوهاب.
مساء الخير.
أستاذ عبد الوهاب بدرخان، أنت المتابع لهذه القمة العربية في الدوحة التي انتهت البارحة. حكيت وصفت بوصفين، الوصف الأول قال أنه هي القمة للمصالحات العربية، هناك من وصفها هي قمة لتنظيم وإدارة الخلافات العربية. بدي أولا توصيفك لها، ثانيا بتقديرك المناخ العربي اللي لاحظته في الدوحة ما هو تأثيره المباشر على لبنان في المرحلة المقبلة وصولا للانتخابات وما بعد الانتخابات؟
الواقع انه هذه القمة انطلقت بإمكانية ان تكون قمة لتكريس المصالحات واستكمالها، باعتبار انه كان في بداية في الكويت واستكمال أول في قمة الرياض الرباعية، وكان ممكن أن تكون قمة دوحة هي استكمال يعني نوع هالمصالحة اللي بدأت تقريبا بين مصر وسوريا. طبعا يعني كلنا بنعرف انه مقاطعة الرئيس المصري شخصيا للقمة بالاول اثارت بعض القلق، انما مصر شاركت كعضو يعني ناشط في القمة من دون ان تفتعل بشكل او تحاول عرقلة القمة. المصالحة السعودية اللي حصلت مهمة جدا، لما طبعا ما حدا راح ينسى كيف تمت والاسلوب الذي اختاره معمر القذافي لحتى يصالح السعودية. بكل الأحوال يعني حصلت هالمصالحة، وبالتالي بعتقد انه لابد من عمل مزيد من العمل اللي يعني جعلها ثابتة ومتماسكة، لأنه ما حدا بيعرف مزاجيات الرئيس الليبي. بما في المصالحة المصرية القطرية، واعتقد انه هيدي مش صعبة، هناك نية لدى الطرفين ورغبة بتذليل العقبات امام مصالحة، بل الخلافات بينهم مش جوهرية ومش استراتيجية بالمعنى السياسي. بكل الأحوال أنا أو مثل كل مواطن عربي لم أعد أثق بهذه المصالحات، وبعتقد أن الخلافات لابد أنها ستبقى بشكل أو بآخر. إنما يعني بعد حرب غزة والانقسامات اللي شفناها ثم المصالحات، بعتقد أنه في مرحلة عربية جديدة بدأت قبل قمة الدوحة وستبقى وستستكمل بعد قمة الدوحة.
تأثيرها على لبنان أستاذ عبد الوهاب هيك بهالدقائق القليلة الأخيرة، برأيك شو تأثير على لبنان؟ هل رح تساعد على إمرار الانتخابات بأمن وسلام؟
يعني نظريا المصالحة السعودية السورية لابد أنه تنعكس بشكل إيجابي على لبنان. يبقى أنه الموضوع الإيراني من بحث لا على مستوى عربي الثنائي او على مستوى الثلاثي الاستراتيجي السعودي مصر ايران سوريا، وما بحث بالقمه العربيه. هذا الموضوع بضل مقلق. ايران اصبحت رقم عربي صعب، وبالتالي مش ممكن نتفاداها. العنصر الايراني هو اللي ممكن يغير الانطباع اللي تركته المصالحات حول ما يمكن ان يحصل في لبنان. من دون شك انه الجو العربي مساعد بالنسبه للبنان حاليا، انما اذا كان في تداخلات خارجيه، اذا الحوار الامريكي الايراني تم بشكل جيد، ممكن انه نشهد ايضا نحن انعكاسات او تداعيات. لانه ساعتها ممكن حزب الله يشعر بقلق، وإذا لم يتم هذا الحوار بشكل إيجابي بالنسبة لإيران، أيضا ممكن نستشعر التداعيات ربما بشكل سلبي أيضاً.
يعني المؤسف أنه لبنان أن يظل دائما بغرفة انتظار الإقليمية والدولية، إن كان بالخلافات أو إن كان بالاتفاقات. شكرا زميلي الأستاذ عبد الوهاب بدرخان على هذه الصورة، ولو المقتضبة بعجالة، إن شاء الله يكون لنا هيك متابعة أوسع نحن وياك بحلقات. ليه عم بتشكرك على مساهمتك، الله ينجينا ما هيك من الوضع العربي. شكرا أستاذ دوري شمعون على وجودك معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على